السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
كان الكلام في القسم الأول ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل العين، مثل زيادة قيمة العين على الثمن المدفوع للبائع الفضولي. قلنا له صورتان: الأولى تكون الزيادة موجودة حين العقد، مثل أن يكون قيمة المبيع واقعا حين وقوع العقد 20، لكن الفضولي الكريم باعه إياه فقط ب10، فالزيادة على الثمن المدفوع هنا هي 10 موجودة في قيمة المبيع الواقعية حين العقد. الصورة الثانية لا تكون الزيادة موجودة حين العقد، بل تتجدد لاحقا، كان يكون قيمته في السوق عندما باعه إياه ب10 هي أيضا 10، لكن بعد وقوع العقد ومصير المبيع إلى يد المشتري وهو تحت يديه تغيرت قيمته وبلغ 20. تكلمنا أو شرعنا في الكلام حول الصورة الأولى، وقلنا فيها بالتفصيل بين العشرة المساوية للثمن المسمى في العقد، فهذه لا يرجع بها المشتري على البائع، وبين العشرة المساوية للزيادة التي هي عبارة عن الزيادة عن مقدار الثمن المسمى، فهذه قلنا إنه فيها خلاف، ولكن رأي المصنف أنه يرجع بها. أما بالنسبة للعشرة المساوية للثمن المسمى وأنه لا يرجع فيها، فلأن البائع لم يغر المشتري فيها، وذلك لأن المشتري أقدم على أخذ المبيع بالعشرة. على كل حال قابل المبيع بالعشرة، كان هذا المبيع واقعا كما هو ظاهر الحال، أي مملوكا للبائع باعتبار أنه المشتري يبني على ظاهر الحال ولا يعلم الواقع، لكن ظاهر يد البائع أن المبيع له، هو أقدم على أخذ المبيع ب10. على كل حال كان هذا المبيع واقعا كما هو بحسب الظاهر للبائع، أم كان واقعا على خلاف الظاهر للمالك. غاية الفرق أنه إذا كان واقعا للبائع وصدق البائع فيما أوهم من كونه ملكا فالعشر هذه للبائع، وأما إذا كذب وكان واقعا للمالك فالعشرة التي أقدم على أخذه بها هي للمالك، فالمشتري ضمن المبيع بالعشرة. على كل حال العشرة المساوية للثمن، ولم يخسر هذه للمالك ولم يغرمها له بسبب كذب البائع، وإذا كان كذلك فالبائع غير غار للمشتري فيها، وإذا لم يكن غارا فلا وجه لضمانه إياها، فليس للمشتري أن يرجع بها على البائع بعدما غرمها للمالك. وأما بالنسبة للعشرة الأخرى أي الزيادة، فعند المصنف كما قلت أن المشتري يرجع بها على البائع، لأن المشتري أقدم على ضمان المبيع بعشرة لا بعشرين كما غرم للمالك، وإنما استندت غرامته للعشرة الزائدة على ما أقدم على الضمان به للمالك إلى غرور البائع وكذبه. فإن المشتري أقدم على الشراء من البائع بالعشرة على أساس أنه هو المالك فيملك منه العين بالعشرة ويتصرف فيها وتتلف عنده من دون أن يتحمل أي شيء زائد، على هذا الأساس أقدم. لكن تبين أن المال لغير البائع وأوجب تبين ملكية غير البائع للمال مع فرض كون العين تلفت عند مشتريها، أوجب ذلك أن يغرم المشتري للمالك 20 أي بزيادة 10. لكن السبب في اختلاف الظاهر مع الواقع وتبين الخلاف هو كذب البائع. بائع ما قال هذا ليس ملكي، هذا ملك فلان، وقد لا يجيز البيع ويرده ويكون العين تالفة عندك فتضمنها بقيمتها الواقعية وهي 20 لا بما دفعت وسميت من ثمن في العقد وهو 10. البائع لما أخفى هذا المعنى أوقع المشتري في ضمان 10 الزائدة، ولو صدق المشتري وقال أنا لست مالكا فإما أن لا يقدم، لو صدق البائع وقال لست مالكا للمبيع فإما أن لا يقدم المشتري على الشراء حينئذ وينجو من ضمان القيمة عند التلف، أو يقدم لكن يقدم عالما متحملا للمسؤولية من دون غرور من أحد وخداع. هناك من قال إن المشتري كما لا يرجع بالعشرة المساوية للثمن لا يرجع بالعشرة الزائدة، والوجه فيه أن المشتري أقدم على شراء العين وعلى ضمانها، اشترى العين أقدم على شرائها، شراء ضمان، الضمان صحيح سمى 10 هي الثمن وضمن بها، لكن هذا للعين مع بقائها، وإلا فهذه العين لها حالتان، حالة بقاء وحالة تلف. حالة صحة عقد وحالة فساد عقد. لو صح العقد فهو أقدم على ضمانها بالمسمى 10، وإذا تلفت تكون من ماله وليس عليه شيء. لكن لو فسد العقد، يعني كما لو رده المالك، فالضمان حينئذ للمالك عند التلف، لو كانت موجودة بعينها يردها وانتهى الأمر ويأخذ سيأخذ الثمن، قلنا لا يرجع على البائع بالثمن لأنه سلطوا عليه. انسى هذا، يرد العين للمالك لو كانت، لكن عند فساد العقد وتلف العين يضمن للمالك بدلا. بأي شيء يضمن؟ فسد الضمان بعشرة المسمات لفساد العقد التي سميت فيه، لفساد العقد الذي سميت فيه، فيضمنها بقيمتها، بقيمتها، وقيمتها 20. إذن هو أقدم لما أقدم على شراء العين على مقابلتها بالمسمى على تقدير الصحة والسلامة، سلامة العقد، وبضمانها عند تلفها بقيمتها على تقدير فساد العقد. فكما أقدم على الضمان بالعشرة المسمات، أقدم أيضا على الضمان بالزيادة على تقدير التلف والفساد، ومع الضمان يكون هو مسؤولا عن، مع الإقدام يكون هو مسؤولا عما أقدم عليه. ولا غرور، لا يجتمع غرور وإقدام، ما دام هو أقدم لا يؤثر حينئذ كونه جاهلا بأن هذا ما ليس بمالك والمالك شخص آخر، ولا يكون تأثير لغرور البائع، هو مقدم. ولذلك في العشرة المساوية للثمن، مع أنه جاهل بكون هذا غير مالك وهذا لم يعلمه، مع ذلك ماذا قلنا؟ لا يرجع بها. لماذا؟ لأنه أقدم على الأخذ بها. على كل حال الإقدام لا يجتمع مع غرور، إذا كان إقدام بعد لا أثر للغرور، لا محل للغرور. هذا المعنى اعترف به المصنف في العشرة المساوية للثمن، قال هو أقدم عليه على كل حال، إذن لم يستند غرامته إياها إلى غرور البائع، والدليل أنه أقدم على الأخذ بها. صدق البائع أم كذب؟ كذب يكون غارا، صدق لا يكون غارا، وأخذ على كل حال، إذن غروره لا تأثير له. عين هذا يقول صاحب هذا الوجه، آت في كلتا العشرتين المساوي للثمن والزيادة، لأنه كما أقدم على الأخذ بالعشرة أقدم على الأخذ بالعشرين، على الضمان بالعشرين، أقدم على شراء العين وأخذها بعوض لا مجانا، لكن هذا العوض ما هو؟ إذا كان العقد صحيحا وهذا مالكا بحسب الواقع فالعوض هو العشرة، لكن إذا كان العقد فاسدا وتلفت العين فالعوض هو قيمتها التي فرضنا أنها 20، وأقدم على كلا هذين الأمرين. المصنف قال إنه مما ذكرنا من التفصيل بين عشرة الثمن فلا رجوع بها، وبين العشرة الزائدة فيرجع، قد ظهر اندفاع هذا الوجه الذي يقول لا يرجع بالزائدة كما لا يرجع بالعشرة الأولى. توضيح هذا الاندفاع أنك عرفت أن المشتري لم يقدم كما جاء في هذا الدليل والوجه، لم يقدم على ضمان العين من كيسه بقيمتها الواقعية التي هي 20، وإنما أقدم كما قلنا على أخذها بالعشرة على كل حال، صدق البائع أم كذب. فالإقدام الذي لا تأثير للغرور معه هو الإقدام بالقياس إلى أخذها بالعشرة المسمات المساوية للثمن، وأما ضمانه للمالك بالعشرين كاملة المساوي للقيمة الواقعية، مع أن المشتري لم يقدم على الضمان بالعشرين ولم يقدم على الضمان إلا بالعشرة، فالضمان بالعشرين كاملتان جاء من جهة أن الشارع جعل وضع المشتري يده على المال مع هذا النحو من الإقدام على الضمان بالعشرة المسمات، وفساد العقد سببا للضمان بالقيمة. بمعنى أنه مع أن المشتري أقدم على أخذها بعشرة ولم يقدم على أخذها بأزيد من ذلك، الشارع ماذا قال؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني إذا فرضنا أن العقد فاسد، طبعا إذا العين باقية لا معنى للضمان، أعدها، فلو فرض مع فساد العقد أن العين تالفة فيجب عليك الضمان، لكن لا بالمسمى، بقيمة الشيء، مسمى يفسد. شارع قال من أقدم على الأخذ لشيء بثمن مسمى كما يضمن على تقدير صحة العقد بالمسمى، يضمن على تقدير فساده لكن بغير المسمى الذي فسد بفساد عقده، بل بالقيمة الواقعية. الشارع حكم بهذا، المشتري لم يكن بانيا إلا على صحة العقد، وأنه يغرم للعين مقدار العشرة المسمات ثمنا. فالبائع بكذبه وخداعه وعدم إظهار من المالك، بل وإظهار أنه هو المالك، أدى إلى أن يتبين لاحقا بسبب رد المالك مضافا إلى هذا فساد هذا العقد. للمالك أن يرد، هو حر، لكن كان على الفضول أن يقول هناك مالك له أن يرد، ما قال، فأدى بهذا الخداع والكذب إلى أن يتحقق موضوع حكم الشرع فيه بالضمان بالقيمة الواقعية. إذن هذه الزيادة لم يقدم المشتري على الضمان بها، وإن كان الإقدام سببا للضمان بها. تفرق بينهما، هو لم يقدم إلا على الأخذ بالعشرة بناء على أن هذا مالك ويبيعني ماله وطلب مني قيمته عشرة وتعاقدنا على هذا، الإقدام على هذا فقط. لكن هذا الإقدام على هذا مقترنا بكذب البائع وخداعه صار سببا إلى حكم الشارع بالضمان بالقيمة الواقعية التي هي 20. فالإقدام سبب إلى الضمان بال20 يعني وبالعشرة الزائدة، لكنه ليس هناك إقدام على الضمان بال10 الزائدة. والسببية في هذا الإقدام إلى الضمان بالزيادة من جهة خداع البائع، خداع البائع وإخفاء حقيقة أنه ليس بمالك، أوقع المشتري المقدم حصرا على أخذها بال10 والضمان بال10 فقط، أوقعه في رد البائع وفساد العقد مع كون العين تالفة وكان بناؤه على أن تتلف منه من ملكه بلا أن يتحمل شيئا زائدا، فأوقعه في رد المالك وفساد العقد مع كونها تالفة الذي هو موضوع لحكم الشارع بالضمان بالقيمة. فالإقدام سبب لهذا الضمان بمعونة كذب البائع وغروره لا أنه أقدم على الضمان بالعشرين، هكذا فرق بينهما. فالحاصل أن المشتري أقدم على الضمان بالعشرة، لكن الشارع حكم في مثله بكذب من البائع، أوقعه في مثل هذا الحال بأنه يضمن بالعشرين، فاستند تسبيب ضمانه بالعشرين إلى الإقدام من باب أنه بالإقدام صار مشتريا، ثم ظهر فساد العقد فتسبب إقدامه على ما يظهر فساده إلى الضمان بالعشرين. الإقدام سبب لكنه لم يقدم على ضمان الزيادة، وهذا السبب إقدام المشتري جزء فيه، والسبب الآخر للضمان غرور البائع. واضح؟ فيكون المرجع آخر الأمر إلى غرور البائع. وقد ظهر من هذا البيان أن استدلال القائل بعدم الرجوع بالعشرة الزائدة مبني على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع جعل مدركها قاعدة الإقدام. هذا الذي قال لا يرجع بالعشرة الزائدة يتمسك بقاعدة ما لا يضمن بصحيح، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، فيقول هو أقدم على الضمان في العقد بالعشرة على تقدير الصحة، وعلى الضمان بالعشرين على تقدير الفساد، هو مقدم عليهما. هو يضمن بالعقد الصحيح بعشرة، والعقد الصحيح يضمن بفاسده، فيضمن على تقدير فساده لكن بالعشرين. لماذا يضمن بفاسده؟ من باب أنه أقدم على ضمان هذه العين بنحوين وعلى تقديرين، بالعشرة على تقدير الصحة وبالعشرين على تقدير الفساد. مرجع كلامه إلى الاستناد إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع جعل مدرك هذه القاعدة هو الإقدام، ليقول هو كما يضمن على تقدير الصحة يضمن على تقدير الفساد لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. والمنشأ لذلك أنه أقدم على الضمان على التقديرين، لأن هذا هو المدرك لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أنه أقدم على الضمان، كما استدل به الشيخ وغيره في نفس هذه القاعدة، استدلوا بدليل الإقدام. وإذا كنت تذكر من بعض المباحث القريبة ذكرنا بأن دليل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أحد أمرين، إما الإقدام تقول أقدم على أن يضمن على كل حال لكن على تقدير الصحة بالمسمى، وعلى تقدير الفساد بالقيمة الواقعية، وإما بقاعدة اليد نقول وضع يده على ما أخذه بالعقد الفاسد، الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد يضمن لا يضمن، وضع يده على المشترى أو المبيع بالعقد الفاسد، واليد سبب للضمان. هذا الذي ذكره صاحب القول لا يرجع بالعشرة الزائدة مستند إلى قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، بعد جعل مدرك هذه القاعدة هو الإقدام، فيطبق هذا المعنى هنا فينتج أنه أقدم على ضمان كليهما، هذا على تقدير الصحة وتلك، هذا يعني المسمى، وتلك أي الواقعية من القيمة على تقدير الفساد، فلا يرجع بشيء منهما. من هنا كان جواب المصنف المتقدم مبنيا على كون مدرك القاعدة هو الإقدام، فيقول له صحيح هو أقدم، ومن باب قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، يضمن هنا على تقدير الفساد للمالك، لكن أقدم على خصوص الضمان بالعشرة، العشرة الزائدة التي غرمها للمالك فوق ما يساوي الثمن لم يقدم عليها، حكم بها الشارع، صار إقدامه سببا لها، من باب أنه بإقدامه ثم لم يجز المالك تحقق فساد العقد، فتسبب إقدامه إلى تحقق موضوع حكم فيه الشرع بالضمان بالقيمة مع الزيادة بالقيمة الواقعية. إذن هو أقدم على خصوص العشرة ولم يقدم على العشرين، وإن كان إقدامه تسبب إلى حالة ضمان العشرين، لكن حالة ضمان العشرين لم يتسبب بها إقدامه فقط، بل مع غرور البائع الذي أخفى أنه ليس مالكا. هذا في جوابه الأول. إذن صاحب الواجب يستند إلى قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده مع كون مدركه الإقدام، فأجابه المصنف على هذا الأساس، لكن بمنع تحقق الإقدام إلا بالقياس إلى العشر المسمات وما يساوي الثمن، وأما الزيادة فلا إقدام. نعم إقدامه تسبب إلى تحقق موضوع حكم الشارع فيه بضمان العشرين، أوجب وقوعه فيه خداع البائع وغروره. أما في الجواب الثاني، هنا جواب ثاني يجيب المصنف فيه عن هذا الوجه، فهذا الجواب الثاني يبين فيه المصنف أن التحقيق كما تقدم في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، أن مدرك القاعدة هو اليد والضمان باليد، الضمان فيما يضمن بفاسد في فاسد ما يضمن بصحيحه هو باليد لا بالإقدام، هذا هو مقتضى التحقيق، هذه اليد الموضوعة على العين لا على وجه الائتمان. اليد إذا وضعت على المال على وجه الائتمان فقد أشرنا في بحث قريب إلى أنه لا يكون معها ضمان، كما في العارية وكما في الهبة وكما في العين المستأجرة، المستأجر يملك المنافع ولا يستحق العين، لكن توضع اليد على العين، يضع يده على العين يعطيه ويسلمه المؤجر العين لأجل حقه في استيفاء المنافع منها، فيكون يده على العين يد أمانة، لذلك لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. إذن إذا كانت اليد على المال يد أمانة فليس معها ضمان، وأما اليد التي ليست يد أمانة لا أحتاج إلى أن أقول هي يد عدوان، وهذا له فائدة. على اليد ما أخذت، ما قال يد العدوان، نعم خرج عن عموم اليد يدل أمانة، فيبقى كل ما سواها ضامنا، سواء أحرزنا أنها يد عدوان أو يكفي أن نشك ولا نحرز أن يد عدوان أو يد أمانة، يتمسك في ذلك بالعموم. هذا ثمرة للقول بإطلاق اليد ولا تخصص بيد العدوان. على كل، اليد التي لا تكون يد ائتمان يد ضمان، مدرك قاعدة ما لا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده هو اليد والضمان بها لا الإقدام، وإن كان الشيخ وغيره استدلوا بالإقدام. هناك هكذا ذكر المصنف وأبطل دليل الإقدام، بل ذكر هناك أيضا أن الشيخ والجماعة الذين استدلوا بالإقدام يمكن أن يكون مرجع دليلهم إلى إرادة اليد، هذا أبينه في آخر الكلام. لكن تتميما لجواب المصنف هنا، ما يريده هو أنه إذا كان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد المطبقة هنا على المشتري ولأجلها غرم للمالك، إذا كان مدركها الإقدام فالإقدام لا يجامع الغرور كما أشرت، فلا يؤثر غرور البائع كما لم يؤثر في العشرة الأولى، فنقول أقدم عليها فيكون من كيسه يغرمها ولا يرجع. لكن إذا كان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده هو دليل اليد، فاليد تجامع الغرور، وضع يده على العين، وضع اليد عليها سبب الضمان في حكم الشارع، هو وضع يده عليها في مقابل العشرة المساوية للثمن بلا غرور من أحد، لأنه دفعها هذه على كل حال صدق أم كذب البائع. لكن بالنسبة إلى الزيادة فهو وضع يده عليها مغرورا، ما الذي أوقعه في أن يضع يده على هذه العين ويصير ضامنا لها؟ غرور البائع وكذبه وإخفاؤه المالك الحقيقي. اليد تجامع الغرور، الإقدام لا يجامع الغرور. أنا أقدمت على دفع العشرة الأولى على كل حال حتى وإن كان هو كاذبا وغارا، لذلك تكون علي بالإقدام، لا يضر مع الإقدام غرور. لكن مع اليد نعم، أنا وضعت يدي عليها، لا أقدمت وضعت يدي، وضع يدي سبب للضمان، لكن ما الذي أوقعني في ذلك؟ غرور البائع، فيجتمع الغرور مع اليد. بناء على هذا بالنسبة للعشرة الزائدة، صحيح هذا عقد يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه، لكن مستند الضمان في فاسده اليد، واليد مخصوصة بما لم تكن عن غرور. أما إذا كانت عن غرور فلئن ضمن من باب أن وضع يده وللمالك أن يرجع عليه كما يرجع على البائع، لكن له لو رجع المالك عليه أن يرجع على البائع، لأن البائع غار ويستقر الضمان عليه. هذا في رده بجوابين. وأما ما أشرت إليه من أن ما استدل به الشيخ وغيره على ضمان العين بفاسد العقد الذي يضمن بصحيحه بدليل الإقدام، فهذا يمكن إرجاعه إلى دليل اليد. فحاصل ما كان ذكر المصنف هناك في إرجاع إليه أن مراد الشيخ من الضمان بالإقدام ليس من باب جعل الإقدام علة الضمان ومقتضية، بل الضمان على وجه الاقتضاء هو من جهة اليد، اليد مقتضي الضمان، وأما ذكر الإقدام فلبيان عدم المانع، وذلك لأن اليد المقتضية للضمان قد يكون معها مانع فلا تؤثر، مثل أن يكون هذه اليد وضعت عن استئمان، المالك استأمنه قال خذ ليكن عندك وديعة أو عارية أو لتنتفع تستوفي المنافع المملوكة بالإجارة وأمثال ذلك، إذا كان مع اليد استئمان فالاستئمان مانع عن تأثير اليد المقتضية للضمان. من أين فهمنا أن اليد مقتضية للضمان؟ من قولي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا يقول اليد يد ضمان، اليد التي توضع على المال تقتضي الضمان. جاء دليل آخر بمنزلة استثناء يبين المانع، يقول إذا استأمنه لا يضمن، بمعنى منع تأثير هذا المقتضي. إذن اليد قد يكون معها مانع عن التأثير وهي المقتضي للضمان، مثل أن تكون عن استئمان، وقد لا يكون معها مانع عن التأثير فتؤثر الضمان، مثل أن لا تكون عن استئمان، مثل أن يكون هو أقدم لم يستأمنه أحد، فذكر الإقدام هنا لا ليقول إن الضمان، ذكر الإقدام يعني في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد من قبل الشيخ ونحو وغير الشيخ، لا ليقول إن مدرك القاعدة هو الإقدام، بل ليقول إن مدرك القاعدة هو اليد مع فرض عدم مانع عن تأثيرها كمقتضى للضمان. ما هو المانع؟ الاستئمان. مقابل الاستئمان وعدم المانع، عدم الاستئمان كما في الإقدام. فذكر الإقدام ليقول المانع هنا عن تأثير مقتضي الضمان باليد مفقود فيتم ويؤثر الضمان. مرجع هذا الكلام إلى القول إن الدليل فقط وفقط هو اليد لا هو الإقدام. هذا كله
تحقيق هذا الأمر كيف يكون؟ يعني يرجع إلى نية المشتري حين الشراء أنه هل هو أقدم أو هو استؤمن؟ يعني كيف نحقق هذه المسألة؟ إذا رددنا هذا
بحسب الأدلة شيخنا، ما لنا شغل بالنية.
لا، إذا قلنا أن هذا مرده إلى يعني ارتفاع المانع من القضية وتأثير المقتضي، قلتم أن يكون هو المقدم فيرتفع مانع الذي أخرجه عن قاعدة الكلية، هذا كيف نحققه؟ إذا تم كيف نقول أنه أقدم أو لم يقدم واستأمنه؟
كيف أحرزنا بالنسبة إلى العشرة المساوي للثمن أنه أقدم؟ دخلنا إلى قلبه يعني وفتشنا عن نيته،
قدم قيمته حين الشراء،
أم قلنا إنه هذا أخذه على كل حال صحيح؟ فلم يستند وقوعه فيه إلى غرور البائع، إذن هو أقدم عليه بملء إرادته، ظاهر فعله الخارجي مع عدم صدق الغرور في حقه يقول هو بملء اختياره أقدم على دفع. هو قال أنا اشتريت هذا بعشرة، ها يعني أنا خرجت العشرة عني مقابل هذا، انتهى الأمر. من البائع؟ من المالك؟ هذا البائع أو غيره؟ في الظاهر البائع، لكن هو يحلف يعني بالعباس أن هذا هو المالك؟ لا، يقول ظاهر يدي يقول هكذا، لكن يحتمل أنه ليس هو المالك. أنا اشتريت، أنا ما يهمني أن يكون هذا هو البائع حقيقة أو يكون له مالك آخر، هو البائع حقيقة يجيز، أنا أخذت هذا إذن أنا أقدمت. يمكن أن أحرز الإقدام من ظهر عمله الخارجي، لا أحتاج إلى أن أدخل إلى قلبي وأفتش عن النوايا.
المصنف فيما سبق عن هذا البحث أن هذا يعني هذا تشبيهي له بالهبة مدفوع، لأن هذا ليس كالهبة، واقعا هناك إقدام. هناك ماذا قال؟ قال أنه واقعا مقابله هو ملك الغير، يعني أدخل ملكية الغير الواقعية، لا لم يكفي الإقدام في جوابه هناك، قال أن واقع هذا المقابل هو مالك لمالك آخر ليس للبائع.
وين هناك يعني؟
فيما سبق عندما ناقش أن دليل قاعدة على اليد، هناك قال هو عندما قال المصنف أنه كالهبة أتى برد على هذا الكلام، ثم قال هذا الرد مدفوع. لماذا؟ لأن المالك الحقيقي هو ليس البائع الفضولي، فلا يكون هناك مقابل حتى نشبهه، فيصح تشبيه له بالهبة لأنه تأمين له على ملك لا يوجد مقابل لي أنا كمالك له. فهنا يأتي ويقول أنه الإقدام مرده إلى إلى الأخرى.
هنا ذكره من باب إمكان توجيه كلام الشيخ به، ها
يعني تقصدون لا يد فقط توجيها؟
يعني يمكن أن يكون يتبناها هؤلاء، ما أستحضر الكلام اللي تنقلونه من ذاك الموضع، لكن كتوجيه لكلام الشيخ يذكر هذا، سيتنافى مع ذاك أو لا أحتاج إلى أن أستذكر وأستحضر كل كلامي هناك لننظر فيه. على كل هذا بالنسبة إلى القسم الأول، في آخر كلامي يقول كيف كان جريان قاعدة الغرور هنا، أي في القسم الأول، هو أولى من جريانها في القسم الثاني. في القسم الثاني ما يغرمه مقابل نفع وفائدة رجعت إليه، هناك أيضا قلنا إنه يرجع على البائع. لماذا؟ لأدلة، أولها الغرور، هذا الذي صار حوله النقاش بين صاحب الرياض بين صاحب الجواهر مصنف، أولها الغرور. إذن الغرور انطبق في القسم الثاني، يقول انطباق الغرور والتمسك بقاعدته للقول بجواز رجوع المشتري على البائع الذي غره هنا في القسم الأول أولى من انطباقه في القسم الثاني والقول على أساس هناك بجواز رجوع المشتري على البائع، وذلك لأن هناك في القسم الثاني حصل في مقابل ما غرمه نفع له، وقد يقال بسبب ذلك إنه لا يرجع لأنه وصل إليه عوض ما غرمه، فلم يتضرر بشيء، لم يخسر من كيسه شيئا حتى يقال لك الرجوع به على البائع. وأما في محل الكلام فهو كما عرفت أقدم على أخذ العين بالعشرة هذه على كل حال، وأما العشرة الزائدة فلم يقدم على أخذ العين بها، فتغريمه إياها هي من قبيل ما لم يرجع بإزائه شيء إلى المشتري. المشتري أخذ المبيع بالعشرة، أقدم على شراء بالعشرة، بنى على أنه له بالعشرة، تغريمه عشرة زائدة تغريم لا في قبال شيء، فيشبه ما لا يرجع إليه نفع بإزائه. وقد قلنا إذا ثبت الرجوع في القسم الثاني وهو ما يرجع بإزائه إليه نفع فأولى منه أن يثبت في الثالث وهو ما لا يرجع إليه بإزائه نفع، وهذه العشرة الزائدة هنا جعلناها من قبيل الثالث لأنها تغريم من دون مقابل، فتشبه ما يغرمه بلا عوض يرجع إليه. بهذا تم الكلام في الصورة الأولى. قال ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، القسم الثاني، من أنه يرجع بما غرمه على البائع بسبب الغرور، من هذا يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، هذه الصورة الأولى، الزيادة الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 بعشرة، قيمته حين العقد يسوى 20، باعه بعشرة فالزيادة موجودة حين العقد، فتلف بعد ذلك والمالك رد، هذا فرض كلامنا، فأخذ منه المالك 20 قيمته، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، عشرة المساوي للثمن، هذه ليست عشرة الثمن، الثمن دفعه المشتري لمن؟ دفعه للبائع الفضولي، وقلنا لا يرجع به عليه. هنا عندما يغرم 20 عشرة منها مساوية للثمن لما سمي قيمة لهذه العين، وعشرة زيادة، ولذلك إذا كان دفع عشرة ثمن إلى البائع ولا يرجع بها، وإذا غرم 20 للمالك وعشرة المقابلة أو المساوي للثمن أيضا لا يرجع بها، فقط يرجع بعشرة زائدة، فيكون قد غرم هنا 20 وهما يساوي قيمته مثلا، يعني 10 دفعها ثمن وعشرة مساوي للثمن دفعها للمالك. على كل فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع، وإذا رجع بعشرة الثمن معناها أن المبيع تلف من كيس البائع، يعني تحمل البائع ضمانه للمبيع، لزم تلفه هذا المقدار، هذه العشرة من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك، لازم أن البائع يتلف عليه ويذهب عليه عشرة، لكن من دون أن يكون غرة. ولماذا يتحمل عشرة؟ دفعها المشتري المالك ولم يغره فيها، بيان أنه لم يغره فيها، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن، يعني العشرة المساوية للثمن بإزاء المبيع التالف. هذا ماذا يريد أن يقول به؟ يريد أن يقول لك لم ينشأ غرامة المشتري للعشرة المساوية للثمن للمالك عن كذب البائع. لو كان ناشئا عن كذبه فمعناه أنه في صورة الصدق لأن كان ينتفي عنه، ما كان يغرم هذه العشرة. إذا كان يغرمها في صورة الكذب ولا يغرمها في صورة الصدق، حينئذ تقول إذا نشأ غرامته لها عن كذب البائع. أما إذا كان يغرمها في صورة الكذب وفي صورة الصدق أيضا لا تنتفي عنه بل يغرمها، فهذا معناه أنه يغرمه على كل حال. إذا لم يتسبب كذب البائع في غرامتها، ولذا غرمها حتى مع الصدق، إذا هو أقدم عليها على كل حال، صدق البائع أم كذب؟ لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن، أي للعشرة المساوي للثمن بإزاء المبيع التالف للمالك، يعني غرامة المشتري للعشرة المساوية للثمن للمالك بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن أو ما يساوي الثمن لم تنشأ عن كذب البائع، لو كذب وهو كاذب ضمنها، ولو صدق أيضا ضمنها لأنه أقدم على أخذها بعشرة على كل حال. واضح؟ يعني حتى لو فرضنا ما في ارتفاع قيمة وليست القيمة الآن إلا مقدار الثمن، البائع يقول رددت البيع عيني هاتها مالي، يقول تلفت، قل هاتي عشر، هذا على كل حال يدفعه ولم يستند إلى كذب البائع. وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعوى أنه المالك، فحصل الغرور في هذه العشرة، فهنا وجب الرجوع. هذا وجه التفصيل، ومما ذكرنا من وجه التفصيل يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع. عدم الرجوع بأي شيء؟ بالعشرة الزائدة. ما ذكر في وجه عدم الرجوع؟ من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، أقدم على شراء العين، يعني على أخذ العين بعوض، يعني على ضمان العين. وكون هذا، ما معنى أقدم على ضمان العين؟ يعني إذا سلمت العين وصح العقد فهي لي بالعشرة، وإذا سلمت ولم يصح أردها على مالكها، وإذا تلفت ولم يصح أضمنها بقيمتها، وكون تلفه منه كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، لأن هذا من صغريات العقد الذي يضمن بصحيحه، والقاعدة تقول كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. ومدرك هذه القاعدة هو الإقدام. فالمشتري في الفرض أقدم على أن يضمن العين على تقدير الصحة بالعشرة وعلى تقدير الفساد بالعشرين. وإذا كان يقدم على تقدير الفساد بالعشرين فمع الإقدام لا غرور. ولذا لم يكن به بالضمان أحد في العشرة المقابلة للثمن، مع أنه هناك غرور وهناك كذب من البائع، مع ذلك لم يحمل البائع العشرة المساوية للثمن. لماذا؟ لأنه مع إقدامك لا يجامع الغرور الإقدام، لا أثر للغرور مع الإقدام. أنت أقدمت صدق أم كذب، غر أم لم يغر، إذن لا تأثير لغروره، الغرور لا يجامع الإقدام. هذا يقول اندفع مما بينا. توضيح الاندفاع على الإجمال اندفع، لأنه قلنا ما أقدم إلا على العشرة، لكن تقول طيب كيف يضمن بالعشرين عند الفساد؟ تقول ما أقدم عليها يبين، يقول إقدامه على خصوص العشرة كإقدام، لكن إقدامه سبب لتحقق موضوع حكم الشارع فيه بالضمان. تحقق هذا الموضوع اللي الإقدام سبب فيه له جزء آخر من السبب، غرور البائع. سببية الإقدام لتحقق موضوع بسبب غرور من البائع هو الذي يحكم فيه بالضمان بالعشرين. قال توضيح الاندفاع أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن فقط، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام، من يقبض العين اللي أقدم على أخذها بمسمى مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له، جعل كل هذا سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. من أقدم على عقد يضمن بصحيحه وأخذ العين وكان العقد فاسدا، فإنه يضمن الآن بالفاسد لكن لا بالمسمى بل بالقيمة، هذا حكم الشارع. فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المسبب، هذا الفساد المسبب عن تغرير البائع كان المرتب على هذا الإقدام من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار. عندي إقدام وعندي فساد عقد مسبب عن تغرير البائع، فالإقدام فقط على العشرة، لكن بعد هذا الإقدام أصبح في حالة إذا كان العقد معها فاسدا يضمن بالقيمة الواقعية، وهكذا كان، لكن كان فاسدا هنا من جهة غرور البائع وكذبه، فهو الذي يتحمل الزيادة. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام ولو من باب أن الإقدام أدى إلى تحقق موضوعها، إلا أنها ليست مقدما عليها، لم يقدم إلا على العشرة المساوية للثمن. غرور البائع بعد هذا الإقدام على العقد على أنه صحيح أدى إلى الفساد المحكوم فيه من قبل الشارع بالضمان بالقيمة الواقعية وتحمل الزيادة، فيرجع به على البائع. هذا كله في جواب أول تماشيا معك لما جعلت مدرك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد التي تمسكت بها هنا هو الإقدام، فقلت أقدم على الضمان على كل حال في الصحيح بالعشرة وفي الفاسد بالعشرين، فيتحمل الكل كلا في ظرفه، عشرة على الصحة لكن على الفساد يتحمل العشرين، فلا يرجع البائع. وأما إذا أردت ما هو التحقيق، فالتحقيق أن دليل القاعدة هو اليد وليس الإقدام، واليد يجتمع معه الغرور. أقرأ لك البقية إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.